صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحقيقة الشرعية، وصل بنا الكلام فعلا إلى المقدمة 14، وأعتقد هي المقدمة الأخيرة من هذه المقدمات التي ذكرها الشيخ المظفر قدس سره تمهيدا إلى ماذا؟ إلى المقصد الأول اللي هو مباحث الألفاظ. الحقيقة الشرعية، قال: لا شك في أن نحن المسلمين نفهم من بعض الألفاظ المخصوصة كالصلاة والصوم ونحوهما معاني خاصة شرعية إلى آخر كلامه. الكلام في الحقيقة الشرعية نسوي على شكل نقاط، على شكل أبحاث. النقطة الأولى أنه معنى الحقيقة الشرعية والمتشرعية، شنو معناه؟ شنو المراد من عدها؟ البحث الثاني في بيان الفائدة العملية من بحث الحقيقة الشرعية. الفقيه يستفيد أدى فائدة بالحقيقة الشرعية أو لا؟ والبحث الأخير، البحث الثالث، في تحقيق المسألة. ثلاث أبحاث عندنا في الحقيقة الشرعية: معنى الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية، والفائدة العملية من هذا البحث، الفائدة الفقهية، مقدار ما يستفيده الفقيه في عملية الاستنباط لهذا الموضوع، والبحث الأخير اللي هو تحقيق المسألة. ثلاث أبحاث، حتى بالتالي نستطيع عن ماذا؟ نستطيع عن بالتالي نفهم المادة ونتأمل بها من خلال هذا التنقيط. أما بالنسبة إلى معنى الحقيقة الشرعية والمتشرعية، انتساب المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي وهو وضع اللفظ إلى ما وضع لهم، لا إلى غير ما وضع له، إلى ما وضع لهم، هذا انتسابه إلى جهة ما، ينسب إلى جهة ما، على أي أساس؟ يذكرون، يقولون أنه يعني مثلا ينسب إلى اللغة، ينسب إلى الشرع، ينسب إلى العرف. هذا الانتساب إنما يكون باعتبار أن هذه الجهة هي التي تصدت لوضع اللفظ بأزاء ذلك المعنى. عندما نقول حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة شرعية، حقيقة متشرعية، الآن قاعد أنسب الحقيقة إلى شيء، مرة أنسبها إلى اللغة، مرة أنسبها إلى العرف، مرة أنسبها إلى الشرع، مرة أنسبها إلى المتشرع، وهكذا. أقول هذا الانتساب للحقيقة، الحقيقة واضح شنو المراد من عنده، وضع اللفظ إلى ما هو له. هذا الوضع الحقيقي، مرة أنسبة علما إلى اللغة فأقول حقيقة لغوية، مرة أنسبة علما إلى الشارع أقول حقيقة شرعية، ومرة إلى المتشرعة فأقول حقيقة متشرعية. هذا الانتساب شنو المسوغ إلى، شنو سبب هذا الانتساب؟ سبب ذلك الانتساب إنما يكون من جهة أنه ذلك المنتسب إليه هو الذي تصدى إلى ماذا؟ إلى عملية الوضع. الحقيقة تحتاج إلى واضع، عملية الوضع تحتاج إلى واضع. فالواضعون إذا كان هو اللغة لغويين، فماذا أقول؟ أقول هذه حقيقة لغوية. الواضع إذا كان الشارع، المراد من الحقيقة الشرعية فأقول حقيقة شرعية، يلتفت إلى ذلك. المراد من الشارع يعني وضعه صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الألفاظ ونقلها إلى معانيها المخصوصة. المراد في زمن النبي بالخصوص، والألفاظ كذلك الواردة في القرآن، يعني النصوص القرآنية والروائية في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المراد من الحقيقة الشرعية، يعني بمعنى هو تصدى بنفسه إلى ماذا؟ تصدى بنفسه إلى وضع هذه الحقائق ووضع الألفاظ إلى ما هو لها، أي نعبر عنها بالحقيقة المتشرعية. إذن هذه النقطة لابد أن يلتفت إليها، أن المعنى الحقيقي، يرحمكم الله، أن المعنى الحقيقي ينسب إلى جهة ما لأن تلك الجهة هي التي تصدت للوضع. فمن أقول حقيقة لغوية أن اللغويين هم الذين قاموا بالوضع، حقيقة شرعية بمعنى أن الشارع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قام بذلك، حقيقة متشرعية بمعنى أن الأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين قاموا بالوضع. وهكذا إحنا بالتالي يكون صير عندنا مبدأ تصوري عن المراد من الحقيقة الشرعية، الحقيقة المتشرعية، الحقيقة اللغوية. هسه المبدأ التصوري واضح؟ أنتقل للبحث الثاني. السؤال هو كالآتي: هل أن هنالك حقيقة شرعية؟ يعني شنو هنالك حقيقة شرعية؟ بمعنى أن هذه الألفاظ اللي موجودة عندنا في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، هل قام هو صلى الله عليه وآله وسلم بنقلها من المعنى اللغوي إلى المعنى الماذا؟ إلى المعنى الاصطلاحي؟ فإذا قام بذلك نقول ثبتت الحقيقة الشرعية، وإن لم يقم بذلك نقول لا. بالتالي إحنا اللفظ شنو؟ نحمله على المعنى اللغوي. فهذا السؤال إلى آثار الفقهية. شنو آثار الفقهية؟ أنت كفقيه الآن عندك نص شرعي، المراد من النص الشرعي مو الرواية الصادرة في زمن الأئمة، لأننا نقطع بضرس قاطع أن هنالك حقيقة متشرعية، أنه في زمنهم أن هذه الإصطلاحات الفقهية وضعت في زمنهم، لا إشكال في ذلك. الكلام كل الكلام أنه في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا إجاني مثل نص قرآني، أو إجاني على سبيل المثال نص روائي صدر عنه، لا أن الناقل هو أهل البيت، لا يعني الناقل غير أهل البيت، أنا هنا شنو أسوي؟ هل أحمل هذا اللفظ على الحقيقة الشرعية أو لا أحمله على المعنى اللغوي؟ هو هذا الأثر الفقهي. النص القرآني أحمله اللفظ على الحقيقة اللغوية، لو أحملها على شنو؟ على الاصطلاح الذي نقل له، على الحقيقة الشرعية إن صح التعبير. لأنها قضية النقل، لفظ موضوع لمعنى أنا أجي أنقله إلى معنى آخر، نعبر عنه بالمعاني الاصطلاحية الشرعية كلفظ الصلاة ولفظ الصوم وإلى آخره مثل باب المثال. فالأثر الفقهي هو هذا، أنت هاي اللفظة أحملها على المعنى اللغوي لو أحملها على المعنى الجديد، المعنى النقل الثاني، شنو الأسوي؟ هذا خوش أثر فقهي حلو، هذا الأثر الفقهي جيد. يعني لولا بالتالي النتيجة التي يصل إليها الفقيه الأصولي، بالتالي يمد الفقيه على ماذا؟ على رفع الحيرة التي هو فيها. إذا قال الأصولي أن هنالك حقيقة شرعية بعد الألفاظ القرآنية والألفاظ الواردة في النصوص النبوية الواردة عن طريق غير أهل البيت، ما عن طريق أهل البيت، عن طريق غير أهل البيت، هنا إذا ثبتت الحقيقة الشرعية أنا راح أحملها على معنى، على المعنى الثاني، ما أحملها على المعنى الأول اللغوي، وإن لم تثبت أنا راح أحملها على المعنى الأول المعنى اللغوي. هذا يكون واضح، هذا الثمرة الفقهية، هي فائدة عملية إعادة. إيه؟ أقول الثمرة الفقهية لمبحث الحقيقة الشرعية، الثمرة الفقهية لهذا البحث هو أن النصوص القرآنية واحد، وكذلك النصوص النبوية. من أقول نص نبوي؟ يعني لو قلنا أنه ورد عن طريق غير أهل البيت، ألفاظ النبي نقلت عن طريق غير أهل البيت، هاي الألفاظ كلفظ الصلاة مثلا، أنا كفقيه، أنت كفقيه، شلون تتعامل مع هذه الألفاظ؟ هل أن التعامل معها بمعنى أنه تحملها على المعنى اللغوي هو نفس حملها على المعنى الشرعي؟ لا، فرق هواي فرق، ولذلك هذا يترك أثر الفقهي على ماذا؟ على المسائل الفقهية، من أحملها على المعنى اللغوي وغير ما أحملها على المعنى الشرعي، وين أحملها على المعنى الأول وين أحملها على المعنى الثاني، وين الصلاة أحملها على معنى الدعاء، وين أحملها على ماذا؟ على هذه الأجزاء التي أولها التكبير وآخرها التسليم، هاي وين هاي وين؟ بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية أحملها على المعنى الثاني الاصطلاحي اللي هو شنو؟ اللي هو أوله التكبير وآخره التسليم أو الحج اللي هو بالتالي المناسك المعروفة، وبناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية أحملها على المعنى اللغوي اللي هو مطلق الدعاء بالصلاة بالحج شنو مطلق القصد وهكذا. هذا هو أثر فقهي. أنت مفردة تتعامل وياها معاملة لغوية بمعنى تأخذ المعنى اللغوي وترتب عليه الآثار الفقهية، وين تأخذ المعنى الاصطلاحي وترتب عليه الآثار، وهواي فرق مشايخنا هاي القضية التفتولة، هواي وجدانا الفارق يختلف عند الفقهي. وين الدعاء وين الصلاة المخصوصة، وين هاي فرق كله شو هواي، وين أنه الصوم هو مطلق الإمساك وين هو إمساك عن أشياء ماذا مخصوصة، وين الحج هو مطلق القصد وين هو الحج اللي هو قصد ماذا محدد ومناسك معينة. فهذا الأثر الفقهي. لكن عجالة وبدوا أقول أن هذا الأثر الفقهي على مستوى الكبرى جيد، لكن على مستوى الصغرى لا يوجد ذلك الأثر الكبير الفقهي. ولذلك بعض الفقهاء بعض الأصوليين لم يبحثوا ماذا مبحث الحقيقة الشرعية، إني جملة من سيد الشهيد وغير سيد الشهيد، لأن يقول ككبرى خوه جيد، لكن عملان الفقيه يستفيد لو ما يستفيد من هذا الأثر يقول مو تلك الفائدة. ليش مو تلك الفائدة؟ كبرى جيد لكن من حيث الصغرى شنو؟ إذا أجينا للواقع، أما بالنسبة إلى النصوص القرآنية فالنصوص القرآنية أغلبها محفوفة بقرائن ألفاظها، إذا حفت بقرائن نحن والقرين ثبتت الحقيقة أو لم تثبت الحقيقة، إذا كان اللفظ يدل على معنى ودلالته على المعنى بقرينة بعد آني ما يحتاج ثابتة لو ما ثابتة الحقيقة شرعية هذا لا يؤثر. ومن الجنب الصغروية من الجنب الصغروية أنه أغلب معظم الألفاظ القرآنية هي في الواقع ثبتت تدل على معانيها عن طريق القرآن، أي واحد. أما بالنسبة إلى النصوص النبوية الفقيه ما يتعامل مع النصوص النبوية، يتعامل مع النصوص الروائية الصادرة عن طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. إحنا النص النبوي شو نسوي إذا ما وارد عن طريق أهل البيت؟ ما له، لا نستطيع أن نتعامل معه، لأنه بالتالي هذه الرواية ماذا تكون نبوية بعيدة. كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رواه لنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هسه وصل لم يصل، إحنا الحديث النبوي ونقدر نتعامل به. ليش؟ لأنه بالتالي مروي عن غير شو اسمه، عن طريق غير صحيح، ما نقدر نثق به. إحنا بالتالي اللي وارد عن أهل لا يمثل حكم شرعي، ما درينا هذا الراوي جزء هو جاب حجر. المنقول عن طريق أهل البيت نقدر نتعامل وياه، هذا هو اللي بالتالي سيرة الفقهاء في هذا الأمر. فإذا من الجنب العملية أنا بعد ما راح تترك مسألة الحقيقة الشرعية ذلك الأثر البالغ، لأن النصوص القرآنية محفوفة بالقرائن. ثانيا أن روايات النبوية لا نتعامل معها. أكو أمر ثالث بعد، أن هنالك ألفاظ هذه الألفاظ نقطع بثبوت الحقيقة الشرعية، مثل إيش؟ مثل لفظ الصلاة، مثل لفظ الصوم، مثل لفظ الحج، هاي الألفاظ المشهورة. ولا يعقل أنه في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعمل ماذا الصلاة بمعنى شنو؟ بمعنى اللغوي، لا إشكال في ذلك، لأن هاي كثيرة التردد. وين الكلام؟ كلام في غير هذه الألفاظ المشهورة، أنه أكو حقيقة لو ما أكو حقيقة. فمن خلال هذه الأمور الثلاثة بالتالي تقل الفائدة ماذا لهذا البحث. لذلك بعضهم لم يذكر هذا البحث ضمن الأبحاث الفقهية، لكن الشيخ المظفر ذكره. كبرى قد تكون هنالك فائدة، لكن بالواقع العملي الفائدة شنو؟ قليلة لما ذكرناه. هذا ما يتعلق بمن؟ هذا ما يتعلق بالفائدة من هذا البحث. أما بالنسبة إلى ماذا؟ إلى تحقيق المسألة. تحقيق المسألة، الحقيقة الشرعية ثابتة لو مو ثابتة؟ ثبوت الحقيقة الشرعية، قلنا شو المراد من ثبوت الحقيقة الشرعية؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه قد تصدى وقال أنه وضعت أن هذه الألفاظ بهذه المعاني. هسه هذا إما اللي الآن بينت اللي هو الوضع التعييني، وإما يكون عن طريق التعين. هذا الشيء ثابت لو مو ثابت؟ الجواب على ذلك نقول أنه النقل أو ثبوت الحقيقة الشرعية إما أن يكون عن طريق الوضع التعييني وإما أن يكون عن طريق الوضع التعيني. التعييني هو الذي يتصدى بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. الوضع التعيني لا، كثرة الاستعمال، كثرة استعمال اللفظ في المعنى الثاني وإن لم يكن موضوع له حقيقة، هذه الكثرة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى أنه يحصل التبادر والانتقال المعنى وانتقال المعنى إلى الذهن مجردا عن القرينة، هذا معبر عنه بالوضع التعيني. فهل هذا المعنى موجود في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ أما في زمن الأئمة لا إشكال ولا كلام ولا إلى ما شئت فقل أنه لا إشكال في ماذا؟ في ثبوت الحقيقة المتشرعية. ليش؟ لأنه بالتالي أصحاب الأئمة والأئمة والمتشرعة كلهم بالتالي أكو استعمالات كثيرة علما للألفاظ، لا إشكال أنه يستعملوها في المعاني الإصطلاحية، ما يستعملوها في المعاني شنو؟ في المعاني اللغوية، لا إشكال في ذلك، باعتبار أن هذا الوقت والسنين اللي مرت والتعامل مع الأمور الفقهية هذا يستدعي ماذا؟ أنه ما يتعاملون مع المصطلحات تعامل لغوي، وإنما يتعاملون مع معاملة ماذا؟ معاملة إصطلاحية فقهية. فلا إشكال في ثبوت الحقيقة المتشرعية. الحقيقة الشرعية يقول ما عندنا دليل على ثبوتها. أما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو بنفسه كان يضع الألفاظ، يقول هذا حدث وهذا أمر مهم منه، فلو كان حاصلا لنقل إلينا، وبعبارة أخرى لو كان منه لبان. الروايات كانوا ويؤكدون على ماذا؟ على ما يصدر منه صلى الله عليه وآله وسلم، كان يذكرون حركاته وسكناته وإلى آخره، فكيف يغفلون عن ماذا؟ على أنه بالتالي هو قام بهذا الوضع وقام بنقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي. هذا لو كان موجود لبان. إذن وين رح ننتقل؟ ننتقل إلى ماذا؟ إلى الوضع التعين، مو وضع التعيين. هذا محتمل أن هنالك استعمالات من قبله صلى الله عليه وآله وسلم، وكثرة هذه الاستعمالات خلت المعنى يتبادر من دون قرين، هذا محتمل، لكن مع ذلك شنو؟ يبقى أمرا مضمون. النتيجة الحقيقة الشرعية لا دليل عليها، وإنما الثابت والحقيقة المتشرعية، وهذا يكفي للفقيه، لأن الفقيه عادة وين يتعامل؟ يتعامل مع النصوص القرآنية ويتعامل مع الروايات الشريفة الواردة عن طريق الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، وكلاهما لا يحتاجان إلى ثبوت الحقيقة الشرعية. أما النصوص القرآنية فقد ورد ماذا؟ فقد هي الألفاظ ماذا؟ مقرونة بماذا؟ بالقرائن، بعد ما نحتاج إلى ثبوت الحقيقة الشرعية. وأما بالنسبة إلى الروايات اللي واردة عن الأئمة عليهم السلام فلا إشكال في ماذا؟ فلا إشكال بأنه الحقيقة المتشرعية ثابتة اللي هو المعنى الإصطلاحي. هذا تمام الكلام في الحقيقة الشرعية قبل أن نطبق العبارة. تعبتكم، واضحة الفكرة؟ خذ طبق العبارة. جيد. قال لا شك في أن نحن المسلمين نفهم من بعض الألفاظ المخصوصة كالصلاة والصوم ونحوهما معاني خاصة شرعية. يقول إحنا اللي يتبادر إلى ذهننا مثل هذه الألفاظ لا إشكال بأنه يتبادر إن المعنى الشرعي، لا إشكال بأنه يتبادر إن شنو المعنى الفقهي الإصطلاحي مو المعنى اللغوي. هذا تدرون ليش؟ دن خصوص الألفاظ دن ثابتة به الحقيقة الشرعية حتى في زمنه، لأنه ألفاظ كثيرة الاستعمال، فلا إشكال أنه حتى في زمنه لا نتوقع أنه بالتالي الاستعمال يكون في المعنى اللغوي، لا إشكال أنه في المعنى الإصطلاحي والمعنى الشرعي. ونجزم بأن هذه الألفاظ حادثة، يعني شنو حادثة؟ مو قديمة. الصلاة معناها المخصوص، الصوم معناها الفقه المخصوص، قطعا ها قبل الإسلام لم تكن موجودة، لم يكن يعرفها أهل اللغة العربية قبل الإسلام، وإنما نقلت تلك الألفاظ إلى معانيها اللغوية إلى هذه المعاني الشرعية، وهذا لا شك فيه. ولكن الشك وقع عند الباحثين في أن هذا النقل وقع في عصر الشارع المقدس على نحو الوضع التعييني لو التعيني، عصر الشارع قصد عصر وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى عصر الشارع. هل أن ذلك ثبت عن طريق هذا البحث اللي إحنا اللي طنايان رقم 3 وقدم الشيخ المظفر فتثبت الحقيقة الشرعية أو أنه وقع في عصر بعده على لسان أتباعه المتشرعة فلا تثبت الحقيقة الشرعية وإنما تثبت ماذا؟ الحقيقة المتشرعية. الفائدة من هذا النزاع حلو شيخ المظفر يتناول هذه الأمور اللي هو الفائدة من البحث حتى الطالب يكون على بين أن هذا البحث إلى أثر فقهي وما إلى أثر فقهي. تظهر في الألفاظ الواردة في كلام الشارع لكن ماذا؟ مجردة عن القرينة. أما إذا وجدت القرينة بعد ماكو إحنا داعي نقول حقيقة شرعية أو لا توجد، لا، بالتالي القرينة هي التي تحدد المعنى. فقيه بعد ما يحتاج إلى هذا البحث، ثابت الحقيقة أو غير ثابت ما يحتاج إلى ذلك. ليش؟ لأنه بالتالي مع وجود القرينة المعنى يكون بالتالي مرهون ومتوقف على ماذا؟ على نفس القرينة. جيد، سواء كانت في القرآن الكريم أم كانت في السنة، فعلى القول الأول يجب حملها على المعاني الشرعية إذا كانت شنو؟ إذا كانت ثابتة في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الثاني تحمل على ماذا؟ على المعاني اللغوية إن لم تكن ثابتة الحقيقة الشرعية أو يتوقف فيها فلا تحمل لا على المعنى الشرعي ولا على المعنى اللغوي بناء على رأي من يذهب إلى التوقف فيما إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمجاز المشهور كما ذهب إلى ذلك صاحب المعالم وصاحب المدارك وغيره. الثاني بمعنى أنه إن لم تكن الحقيقة الشرعية ثابتة، فإذا ما ثابت الحقيقة الشرعية هاي الألفاظ على شنو نحملها؟ على المعنى اللغوي. أي يعني بمعنى شنو قاعد يذكر؟ يعني أنه من القرآن ومن السنة، بمعنى أن القرينة إما بالتالي تكون الكلامنا أنه وين موضوع الحقيقة الشرعية؟ قلنا سابقا لو نص قرآني لو نبوي. لا، القول الأول يعني المراد أنه بناء على ثبوت الحقيقة وبناء على عدم ثبوتها. شوف مشايخنا، نعيد العبارة، قال والفائدة من هذا النزاع تظهر في الألفاظ الواردة في كلام الشارع مجردة عن القرينة سواء أكان في القرآن أم في السنة. فعلى الأول يجب حملها على المعاني الشرعية. وين على الأول؟ وين على الأول؟ في الألفاظ الواردة في كلام الشارع مجردة عن القرينة سواء كانت في القرآن أم في السنة. فعلى الأول يجب حملها على المعاني الشرعية، وعلى الثاني تحمل على المعاني اللغوية أو يتوقف. شنو هاي تحمل على المعاني اللغوية؟ إذا ما كانت الحقيقة الشرعية ثابتة، إحنا كلامنا في ثبوت الحقيقة الشرعية، إذا كانت الحقيقة الشرعية ثابتة نحملها على الحقيقة الشرعية، وإذا ما ثابت الحقيقة الشرعية كيف نتصرف في النص القرآني والنص النبوي؟ هنالك قولان. القول الأول وهو أنه نحمل على المعنى اللغوي، هذا اللفظ نحمل على المعنى اللغوي. أكو قول ثاني ماذا يقول؟ لا، نتوقف فيه، ما نحمل لا على المعنى الشرعي ولا على المعنى اللغوي، نتوقف نقول هذا ما ندري شنو المراد من عنده. وهذا ما ذهب إليه صاحب المعالم وكذلك اللي هو ما وافقه على ذلك جملة من أجلة المتأخرين كصاحب المدارك والذخيرة والمشاريق إلى آخره. واضح مشايخنا؟ جيد. قال إذ من المعلوم أنه، شوف شيخ رائد، إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية في هذه المعاني المستحدثة على الأقل ماذا؟ تكون على الأقل مجازا مشهورا في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا حتى في زمانه احنا مو نتصور بالتالي أن هذه الألفاظ كانت تحمل على المعنى اللغوي، وإنما تحمل على المجاز، لكنه مجاز مشهور. وكل ما زادت الشهرة كل ما راح نقترب علما للوضع التعيني، كل ما زادت الشهرة نقترب إلى الوضع التعيني، بس ما عندنا دليل على أنه كان في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الشهرة بلغت إلى حد الواو. والتحقيق في المسألة أي يقال إن نقل تلك الألفاظ إلى المعاني المستحدثة إما بالوضع التعييني أو التعيني، أما الأول فهو مقطوع العدم، لأنه لو كان لو كان نقل إلينا بالتواتر أو بالأخبار أخبار الأحاد على الأقل لعدم الداعي إلى الإخفاء، بل الداعي متواضع الدواعي متضافرة على نقله، مع أنه لم ينقل ذلك أبدا. يقول لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصدى بنفسه إلى الوضع، هذا المفروض ينقل، الحالة الطبيعية أن ينقل، وماكو أسباب تمنع من النقل، بالعكس أن الأسباب تدعو إلى النقل. ما عندنا تقية وغير تقية، بالتالي حتى نقول هنالك ماذا موانع من ماذا من النقل. جيد. وأما الثاني يعني الوضع شنو متعيني، وإنما شنو تعيني، فهو مما لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام اللي هي المتشرعة، لأن اللفظ إذا استعمل في معنى خاص في لسان جماعة كثيرة زمانا معتدا به، لا سيما إذا كان المعنى جديدا، يصبح حقيقة بكثرة الاستعمال، فكيف إذا كان عند المسلمين قاطبة في سنين متمادية؟ لا إشكال بأنه ماذا يصير وضع من كثرة الاستعمال، فلا بد إذن من حمل تلك الألفاظ على المعاني المستحدثة اللي نعبر عنها بالحقيقة المتشرعية فيما إذا تجردت عن القرائن في روايات الأئمة. جيد. نعم كونها حقيقة في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم غير معلوم، وإن كان غير بعيد، إذن يحتمل الشيخ المظفر، بل هو مضمون، مو بس محتمل فشيء أعلى، لكن هذا الظن لا يغني من الحق شيئا، غير أنه لا أثر له لهذا الجهل، نظرا إلى أن السنة النبوية يقول لا أثر لهذا الجهل، أجهل أنه الحقيقة الشرعية موجودة في زمانه أو لا، على نحو الوضع التعيني متعيني أجهل بذلك، يقول هذا ما له أثر. ليش ما له أثر؟ لأنه نحن الحقيقة المتشرعية تكفينا، الفقيه تكفي الحقيقة المتشرعية، لا أثر لهذا الجهل، نظرا إلى أن السنة النبوي غير مبتلى بها إلا ما نقل لنا عن طريق أهل آل البيت عليهم السلام في لسانهم، وقد عرفت الحال في كلماتهم أنه لا بد من حملها على المعاني المستحدثة. وأما القرآن المجيد فأغلب ما ورد فيه ألفاظه فيه من هذه الألفاظ أو كله هو محفوظ بالقرائن لإرادة المعنى الشرعي، فلا فائدة مهمة في النزاع بعد ثبتت الحقيقة أو لم تثبت، ما دام هي المدار على القرينة خلاص نمشي على القرينة، على أن الألفاظ الشرعية ليست على نسق واحد. يقول الألفاظ الشرعية مو كلها على نسق واحد، بعض الألفاظ نقطع بثبوت الحقيقة الشرعية فيها كلفظ الصلاة والصوم إلى آخره، فإن بعضها كثير التداول كالصلاة والصوم والزكاة والحج، لا سيما الصلاة التي يؤدونها كل يوم 5 مرات، فمن البعيد جدا أن تصبح حقائق في معانيها المستحدثة، ألا تصبح حقائق في معانيها المستحدثة بأقرب وقت في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. الصحيح والأعم يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.